إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم الجديد واعتصموا. هذه أول حلقة من حلقات برنامجنا واعتصموا. واعتصموا تعني وتمسكوا بشدة، وهذا نحن في احتياج شديد أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا يعني كونوا صفا واحدا، كونوا جماعة واحدة، كونوا قوة واحدة، لأن التحديات خطيرة وشديدة التي يعني تحيط بأمتنا الإسلامية سواء على مستوى الخاص مصر أو على مستوى العالم الإسلامي والعربي. واعتصموا، نتناول في هذا البرنامج أهم المواضيع على الساحة الإسلامية والعربية والإسلامية، أهم المواضيع اللي احنا في احتياج شديد لها سواء في جانب العبادات أو المعاملات. واعتصموا وتمسكوا، واعتصموا بالصدق، واعتصموا بالصبر، واعتصموا بالقرآن، واعتصموا بالصلاة، واعتصموا بالأدب، واعتصموا بالعلم والتعليم، واعتصموا بالزراعة، واعتصموا بالصناعة، واعتصموا بالعمل والإنتاج. هذه مواضيع كثيرة وشتى، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونأتي ببعض المشاريع القومية اللي الناس تشتغل ونعمل جميعا بها ونفعل أي أفكار من شأنها تفيد مصرنا وتفيد بلدنا وتفيد إسلامنا وشعبنا. حلقة اليوم واعتصموا برمضان بعد رمضان، واعتصموا تمسكوا برمضان. لكن قبل الدخول، قبل ما نتكلم عن الاعتصام والتمسك برمضان وما فيه من عبادات، لازم هنتكلم في الأحداث التي كانت بالأمس. أحداث الأمس أحداث مزعجة ومؤسفة، أحداث الحقيقة ساءت جميع المصريين وأحزنت جميع المصريين المخلصين وأغلبية الشعب الحمد لله، أو كل الشعب إلا يعني اللي هو غير صالح يعني. المهم الأحداث اللي هي التي كانت بالأمس دي تدل على تنظيم معين، تنظيم شكل معين، وياريت تشاركونا في هذا الحوار ونسمع صوتكم، لأن مهم أو في الأحداث دي نحن نسمع بعض وأن صوتنا يعلى وناخد أراء بعض، لأن الوضع خطير وكل واحد مننا لابد أن يكون له دور إيجابي وفعال. أحداث الأمس دي منظمة وكانت ريحتها باينة على الإنترنت، وأكيد المخابرات بتاعتنا شغالة مش نايمة، وأكيد التقارير وصلت للمجلس العسكري قبل الأحداث دي. لذلك كان المجلس العسكري كان فيه البيان شديد اللهجة والتحذير شديد اللهجة إن أي حد هيمس أمن مصر هيكون في وقفة حزيمة معه. رغم كل التحذير ده، الأيادي الخفية والقوى المعادية سواء في الداخل أو الخارج أصرت على تنفيذ ما أرادت. شوية يروحوا عند التلفزيون، وشوية يروحوا عند وزارة الداخلية، وشوية يروحوا مش عارف فين، وهكذا. إيه الموضوع؟ وبعدين احنا شفنا في اخر بيان المجلس العسكري قال ان بنحمل القوة السياسية اللي هي هتكون موجودة بالأمس يعني يوم الجمعة بنحملها تبعات ما يحدث سواء من ناحية الأمن أو من ناحية التنظيم. طيب حصل مشاكل، فين تحميل القوة السياسية؟ أنا بسأل سؤال، ليه القوة السياسية اللي أصرت على التظاهر بالأمس وكلنا عارفين وكلنا بنقول أن التظاهر السلمي لا إشكال فيه، لكن أنا النهاردة عرفت أن في مخطط، أنا النهاردة عرفت أن في مشاكل، أنا النهاردة عرفت أن في ناس عايزة تضر مصر، ليه أصر على الخروج؟ ليه أصر أن أنا أكثر سواد هؤلاء؟ ليه أصر؟ وبعدين القوى المعادية دي بتلعب لعبة خطيرة قوي، وهي واضحة، وهي واضحة، وهي اللعب على وتر دماء الأبرياء، دماء الشهداء نحسبهم عند الله كذلك، تلعب على الوتر ده. فخاصة في أول يوم من أيام المحاكمة لما الشهود الإثبات تحولوا لشهود نافي وغير أقوالهم، طبعا الدنيا ولعت، واستطاعت القوى المعادية في الداخل والخارج أن تحفز أهالي الشهداء وصوروا لهم أن الموضوع موضوع المحاكمة يعني تمثيلية والموضوع هيمشي كده، لا يبقى احنا نروح ميدان التحرير يبقى احنا نعمل يبقى احنا نسوي. يبقى القوى المعادية استغلت، ودائما يا اخواننا بقى لها فترة بتستغل موضوع الشهداء ودماء الشهداء وبتزايد عليه مزايدة غريبة وعجيبة. وبرضو زجة بالألترس الأهلاوي، ليه أنا مش عارف، طبعا الألترس الأهلاوي كبير وعدد غفير، زج بي ليه؟ مين اللي دفع الألترس في مباراته الأخير إن هو يقول شعارات ويقول جمل شتيمة في الجيش أو في كذا؟ أنا ما سمعتش، بس الناس بتحكوا كلامنا كتب على صفحات الجرائد. فحصل اشتباكات بين الألترس وبين الأمن، وفي ناس اتصابت وناس وناس، بقى في عداء وبقى في طار. الألترس راح عند المحاكمة، حصل مشاكل، راح بعد كده ميدان التحرير، وراح عند السفارة الإسرائيلية، وراح مش عارف ايه، وراح مش عارف ايه. فنفسي ان احنا ناخد بالنا، احنا بيزج بينا لفين؟ مصر رايحة فين؟ اقتصاد مصر رايح فين؟ امن مصر رايح فين؟ شعب مصر رايح فين؟ كلنا رايحين فين بهذا التوجه الخطير؟ طيب واجب المجلس العسكري، يعني في واجب للمجلس العسكري إزاء هذه الأحداث، وواجب للشعب، وواجب على الحكومة. واجب المجلس العسكري أن يتصدى بكل حزم وبكل قوة. مجرد التصاريح الرنانة ما عادتش بتأثر في الناس دي، مجرد التصاريح ما عادتش بتأثر، أصبحت لا تؤثر في هذه القوى المعادية اللي نفسها ان مصر تصبح بركانا من النيران. يعني ايه؟ يعني لابد من وقفة حازمة، لابد من وقفة حازمة وحاسمة من المجلس العسكري مع كل من هو خارج عن القانون، مع كل من هو خارج عن القانون. في ناس عايزة تخرب البلد، نقف نتفرج عليهم؟ لا، ما ينفعش. فالمجلس العسكري لابد لازم يقف وقفة أشد من دي مع هؤلاء الذين يريدون أن يخربوا مصر ويخلوا مصر مسرح من الفتن. ودي ده مهم جدا أنا بقوله ده، لأن في ناس، ما احنا بنتكلم بصراحة، في ناس بتقول الكلام ده بنسمعه لازم نتصرح به عشان برضو نتناقش فيه، في ناس بيقولوا ان المجلس العسكري سايب وعامل كده بمزاجه عشان يفضل يحكم الايه البلد، عشان نلاقي ان البلد فيها فوضى فيها يقول خلوا المجلس العسكري. ده كلام بيتقال. فلازم المجلس العسكري يكون ليه موقف حاسم وحازم مع كل الخارجين عن القانون، لان مصر مش مستحملة لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الأمنية، والناس مش مستحملة. فده واجب المجلس العسكري. طب واجب الحكومة، واجب الحكومة، الحكومة لازم يكون لها دور، ودور إيجابي ودور فعال ودور مسؤول. ما يكونش المسألة ان احنا نمشي مع الموجة ونعوم مع الموجة، الموجة رايحة مين يمين شمال شمال، وانا اقصد موجة موجة الشارع حتى وكانت خطأ. يعني ممكن تكون موجة الشارع خطأ، ممكن تكون خطأ وممكن تكون صح. فالحكومة يكون لها دور مسؤول. زي ايه؟ زي موضوع العلم، لما علم اسرائيل لما نزلوه، وكلنا يعني كلنا بنبغض اسرائيل، ونرجو ان شاء الله يكون لها لنا معها يوم ان شاء الله. لكن عايزين نتكلم كده على ارض الواقع. الموضوع لما واحد طلع نزل العلم بقت بطولة، وكأنه راح حرر القدس، بقى بطل قومي، ولدلو شقة ولدلو مش عارف ايه، والخطب الرنانة والمؤتمرات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية، ايه اللي حصل؟ ورئيس الوزراء قبله والوزيرين قبله، هو في ايه؟ طب خده بقى، يلا خده بقى. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع في ايه؟ طبعا مش معنى كده اننا مع اسرائيل، ولا عشان انا عارف ناس حلوة كده بتفكر حلوة، لا انا مش معنى كده، لكن انا بتكلم على امر مهم جدا. احنا بنشجع الفوضى يا اخوانا، في فرق بين الثورة والفوضى، في فرق بين الثورة والفوضى. ما نحطش مصر في مأزق وفي موقف حرج، ما نحطش مصر في كده. وبعدين طلع في الاخر مش هو اللي نزل العلم، يعني ايا كان هي دي بطولة، واحد طلع على الحيطان وعلى المواسير ونزل العلم، طب ما اتحط تاني يوم ونزل شلوه تاني، طب ما يتحط. هي القصة في حتة قماشة ولا في علم؟ القصة ازاي يا مصر نبني نفسنا، ازاي يا مسلمين نبني نفسنا، ازاي يا أمة إسلامية أمة عربية نبني نفسنا، نبني قوة، نبني قوة حتى نحرر المسجد الأسير، حتى نحرر القدس، حتى نحرر كامل التراب الفلسطيني، ونطرد اليهود وندحر اليهود. هو ده، هي المسألة بالتمني؟ هي المسألة بحتة قماشة ولا حتة علم؟ لا. طيب الحكومة سواء ومؤتمرات، طيب هروح بقى، وكل عايز يبقى بطل قومي، وطلعوا بقى وكسروا وعملوا حلو كده. فأنا أرجو من الحكومة يكون لها دور مسؤول، ما نمشيش مع الايه، مع الموجة، لا كلنا دور مسؤول ودور إيجابي. وإمتى نقول دي ثورة وإمتى نقول دي فوضى؟ إمتى نقول دي ثورة وإمتى نقول دي فوضى؟ طيب ده واجب الايه، الحكومة. واجب الشعب. واجب الشعب الفترة دي مهم جدا، لازم الشعب يكون على درجة من اليقظة والتنبه والانتباه لما يدور حوله. يعني الشعب النهاردة لازم ياخد باله. يا شعبنا الجميل، مصر النهاردة بقت عاملة زي التورتة كده، كتير قوي عايز ينهش فيها، وكتير قوي عايز ياخد منها حتة، وكتير قوي عايز ياخد نصيبه، وكتير قوي بيتاجر بدماء الشهداء، وكتير قوي بيتاجر بالوطنية، وبيتاجر بشعارات جوفاء، كتير قوي. ناخد بالنا. يا شعبنا العظيم، يا شعبنا الجميل، خدوا بالكم، مصر حلوة وجميلة، فكتير عايز ينهب منها، وعايز اللي عايز منصب، واللي عايز شهرة، واللي ليه أجندة خاصة، واللي أجندة خارجية، واللي ليه موضوع كبير جدا. يبقى الشعب يكون على درجة من الوعي ومن اليقظة ومن التنبه لما يدور حوله. ما نقعدش كده وخلاص، لا، لأن الأمر في غاية الأمان. على الشعب أيضا ألا يتبع كل ناعق، مش أي واحد ينعق وأي واحد ينادي نجري وراه، مش أي واحد يا أخوانا نجري، كسروا اهدموا اطلعوا، لا. لازم أعرف أنا بعمل إيه، أنا بفيد بلدي ولا بضر بلدي. ده كلام في غاية الأهمية يا أخوان. الناس اللي بتجري مع اللي بيجروا بيمشوا، انت رايح فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يكن أحدكم إن مع يحسن إذا أحسن الناس ويسيء إذا أساء الناس، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء. لا، المؤمن له شخصية مستقلة تراه موجودا عند الخير في مكان الخير، موجود ويؤازر، إنما المكان اللي فيه ضرر ما يروحش. يعني مش قصة هيصة، مش الناس هيصير أهيص، الناس بيجروا أجري، الناس بيزعقوا أزعق، لا ما ينفعش. فالشعب عليه عبء كبير، وعلى الشعب أيضا أن يصبر وأن يتحمل. يتحمل إيه؟ يتحمل لأن إحنا دلوقتي في ظروف اقتصادية صعبة جدا جدا، وناس كتير أضيرت، ناس كتير أصابها الضرر من هذه الحالة اللي احنا عايشينها حقيقة، واحنا في الواقع وعايشين في وسط الناس، ناس كتير تعبت وضرت، وده على كل المستويات على فكرة، يعني سواء صاحب شركة، سواء موظف في الشركة، سواء عامل في الشركة، في المصنع، في محل، في متجر، الناس كتير جدا جدا اتضرت في لقمة عيشها، اتضرت في رزقها، وده أمر صعب جدا. لذلك أنا بقول سبحان الله، كتير من الناس، كتير من الناس اللي عمالة تهيص بدون ما نخصص حد، كتير من الناس اللي عمالة تهيص مش حاسين بالشعب خالص، مش حاسين بالناس خالص، مش حاسين بالفقراء والمساكين. نفسي أشوف حد من الناس اللي بتهيص دول يتكلموا على طابير العيش اللي لسه لحد النهاردة موجودة، الناس اللي بتقف ساعتين وثلاثة واربعة عشان ياكل لقمة العيش، عشان لقمة العيش. نفس الناس دي تتكلم على العشوائيات والناس اللي عايشين في عيشة شغل، والناس اللي عايشين في المقابر. نفس الناس دي اللي بتهيص يحسوا بالناس، يحسوا بالشعب، يحسوا بالشعب عايش فين وبيعاني من ايه ومحتاج ايه. يا مصر، يا مصر. لكن انا مش عايز حد ييأس رغم كل الظروف اللي احنا عايشينها والحالة الشديدة اللي احنا عايشينها، لكن يا اخوانا انا مستبشر خير، انا مستبشر بالخير. فرج الله آت بإذن الله عز وجل. واحنا دايما بنذكر قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، بنذكر قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، بنذكر قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف. فالمسألة إن شاء الله الخير جاي، بس إحنا نكون مع بعض ونكون في الخير ونكون في البناء. يعني الناس اللي بيتجروا بدماء الشهداء، الأبرياء اللي قتلوا دولا قتلوا من أجل بناء مصر، من أجل نهضة مصر، من أجل حرية مصر، صح ولا لا؟ فما يجيش حد يستخدم أهل الشهداء في هدم مصر، ما ينفعش. ولادنا راحوا عشان نهضة وحضارة ورقي مصر، فأسأل الله أن يكتب الخير لمصر. ده كان بس مهم جدا ان احنا نتكلم في هذه الاحداث اللي كانت بالامس. وزي ما قلت برضو انا بستغرب وعلامة استفهام للقوى السياسية اللي عرفت ان في مخطط ومحدش يقول لي ان محدش عرف، لان الكلام كان المجلس العسكري اتكلم في البيان بتاعه والجرايد والانترنت ملا الدنيا. فاحنا عرفنا ان في مخطط وان في مشاكل، ليه نخرج ونيجي النهارده احنا ملناش دعوه كل حركه وكل يتبرأ يقول لك انا ماليش دعوه، انا ما كنتش، انا كان. وليه؟ لما نعرف ان في حاجه تضر البلد لازم كلنا نرجع ولا نساند هؤلاء. ليه؟ لما انا ارجع وانت ترجع هيبان، هيبقوا قله هيبقوا باينين، انما ما يتوهوش في وسط الزحمه. هذه نصيحة أردت أن أنصح بها نفسي وأحبابي، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. طيب، واعتصموا برمضان، واعتصموا برمضان. الحقيقة رمضان شهر عظيم قوي، وسبحان الله وقته كان وقت في غاية الأهمية، يعني يمكن أهم وقت لرمضان في سنين عمرنا في مصر كان الشهر رمضان في هذا العام. ليه؟ لأن احنا كنا محتاجين نلتقط الأنفاس بعد الثورة، محتاجين نستقر، محتاجين نهدى شوية، الشغل يعني على الحامي. فسبحان الله جه رمضان، بعض الناس حاولت ما قدرتش، رمضان الناس مش فاضية، ناس ما بين الصيام وبين القيام وبين ذكر ربنا وبين قراءة القرآن، فهدى الدين شوي. إنما خلص رمضان الشياطين خرجت، شياطين الإنس والجن، وولعوا الدنيا. ده احنا لسه يا اخوانا مكملناش كم يوم، انتوا مستعجلين كده، مستعجلين. رمضان عايزين نتمسك بيه، هو خلصت ايامه لكن اثاره الطيبة باقية معنا الى رمضان المقبل باذن الله عز وجل. ربنا أن علينا في رمضان بطاعات كثيرة وعظيمة، واسأل الله ان يتقبل منا جميعا ما قمنا به من فرائض ونوافل. تقربنا الى الله عز وجل في رمضان بالفرائض وكذلك بالنوافل. تقربنا الله بالفرائض، صمنا رمضان، الصلوات الخمس، زكاة الفطر فرائض، ومنا من أخرج زكاة ماله. وتقربنا إلى الله عز وجل في رمضان بالنوافل، فقمنا الليل، صلينا التراويح وتهجدنا، قرأنا القرآن، تصدقنا صدقة النافلة، وذكرنا الله عز وجل وسبحنا وهللنا وكبرنا. وهذا شأن المؤمن. ايه المانع ان احنا نستمر على هذا الفضل بعد رمضان؟ اخواننا رمضان اضاف لينا، افدنا فرائض ونوافل تقربنا بها إلى الله عز وجل. ولهذا شرع الله الفرائض وسن لنا النوافل. ليه؟ حتى نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. الله، واخد بالك؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أعظم حاجة تتقرب بها إلى الله، يحبها الله عز وجل، الفرائض اللي ربنا فرضها: الصيام، الصلاة الخمس، الزكاة، الحج، الفرائض. ما ينفعش واحد والفرائض في المقام الأول، الفرائض مقدمة على الإيه؟ على النوافل. ما ينفعش واحد يضيع النافلة ويضيع الفريضة ويقولك أنا بتقرب إلى الله بالنافلة وهو مضيع الفريضة. واحد ما يصليش الظهر مثلا ويصلي سنن الظهر ويقول لك انا صليت سنن كتير، او واحد ما يطلعش الزكاة ويتصدق صدقة التطوع. ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى لابد من ايه؟ اكتر حاجة، اكثر شيء تتقرب به الى الله عز وجل يحبه الله، الفرائض. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، سبحان الله. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الله، يعني يصل العبد الى درجة محبة الله عز وجل اذا زاد على الفرائض بالنوافل. الله اكبر، كيف بنا، كيف بنا اذا دخلنا في محبة الله عز وجل، كيف بنا اذا احبنا الله. يا رب إنا نسألك حبك، نسألك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين. روى البخاري ومسلم في صحيحهما أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد دعا جبريل فيقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله، شفت؟ يبقى محبة ربنا تأتي من ايه؟ الاعتصام، التمسك بفرائض الله عز وجل، وسوف نأتي بالتفصيل ان شاء الله الى هذا. الاعتصام بالنوافل، نتمسك بالنوافل. لذلك يا اخوانا ما ينفعش نهجر رمضان، ما ينفعش نترك عبادات وطاعات وخيرات وبركات رمضان. ينفع، ينفع نهجر كل الخير ده. انا معاكو ان مفيش حد فينا هيأتي بكل الطاعات التي كان يأتي بها في رمضان، من صيام وقيام وقراءة قرآن وصلة أرحم وصدقات، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. احنا مش هنقدر نأتي بكل هذه الطاعات على كيفا وكما على هذا القدر، لكن برضو ما ينفعش ان احنا نهجر بالكلية. ينفع ان احنا نترك كل الطاعات دي وكل العبادات دي، كل الخير ده نسيبه ونتركه ونهجره؟ ما ينفعش ابدا. لذلك لابد، لابد وأن نستنشق عبير رمضان حتى رمضان. وكان السلف الصالح، وكان السلف الصالح يتأثرون برمضان 6 أشهر، ويستعدون لرمضان 6 أشهر، وذلك تمام العام. فاحنا عايزين، نريد أن نتأثر بصيام رمضان، نريد أن نتأثر بقيام رمضان، نريد أن نتأثر بصدقات رمضان والإنفاق في رمضان وصلة الأرحام في رمضان وقراءة القرآن في رمضان وذكر الله في رمضان. عايزين، لازم نستنشق هذا العبير، لابد، وأن نتمسك وأن نعتصم برمضان بعد رمضان. الصيام، صيام الفريضة، صيام رمضان أجره عظيم، صح؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أدي أجر الصيام، أدي إيه؟ أجر صيام الفريضة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وعشان كده وبرضه من قام رمضان فغفر له ما تقدم من ذنبه، وفي حديث آخر ثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك احنا تمسكنا برمضان وتشبثنا، وكل واحد مننا كان حريص على أداء فرائض والنوافل في رمضان. طيب ده أجر الصيام، صيام الفريضة. طب صيام التطوع، صيام النوافل، هل به أجر؟ وإن كان به أجر فما أجره؟ وما ثوابه، حتى تتعلق قلوبنا وحتى تشتاق قلوبنا وأنفسنا إلى الاعتصام والتمسك بالصيام. طبعا صيام النافلة فيه أجر، طبعا فيه ثواب عظيم. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله، بعد الله وجهه عن النار 70 سنة. وهذه رواية البخاري بالتجديد، بعد الله وجهه عن النار 70 سنة. تخيل يوم واحد، صيام يوم واحد، إن صمت يوما واحدا في سبيل الله ابتغاء مرضاته، أي أنك لا تريد بصيامك إلا وجه الله تعالى، لا تريد سمعة ولا شهرة ولا محمدة، أنت نفسك ترضي ربنا بس. دي رواية البخاري. رواية مسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواية الترمذي جميلة قوي، رواية الترمذي جميلة قوي: من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 سنة. الله، تخيل الله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مجرد بس الإنسان مننا يزحزح عن النار فقد فاز، هو ده الفوز، انت بعدت عن النار. فكيف إذا صام العبد منا يوما واحدا في سبيل الله ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يباعد وجه هذا العبد ويزحزح هذا العبد عن النار 70 سنة. يوم واحد، يوم واحد ربنا يزحزحك عن النار 70 سنة. الله أكبر. هل ممكن إحنا يا إخواننا ينفع أن إحنا نفرط في كل هذا الخير، نتساهل ونستهين بكل هذا الخير؟ ما ينفعش والله، ما ينفعش أبدا، ما ينفعش. وانت عندك كنز شواله. يعني دايما أقول للناس: احنا ربنا أعاننا الحمد لله على صيام شهر متواصل، شهر الفريضة، شهر رمضان. هل نستطيع أن نواصل الصيام طول السنة؟ هتقولوا لي لا. طب ما احنا ممكن ناخد أجر صيام السنة كلها، ممكن، ممكن والله ان احنا ناخد صيام اجر السنة، اجر صيام السنة كلها. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. كان ايه؟ كصيام الدهر. اللي صوم رمضان ثم يصوم 6 أيام من شوال، يعني من شهر شوال اللي احنا فيه النهاردة تقريبا 10، اللي يصوم 6 أيام من هذا الشهر، من هذا الشهر، ايه اللي يحصل؟ كأنه صام السنة كلها، لان شهر مفروض شهر 30 وست ايام، يعني 36 اليوم ب10 360 يوم، ادي السنة. تخيل الأجر وتخيل الثواب عامل ايه. طيب هل في صيام تاني؟ اه في صيام تاني، يسن سنة مؤكدة صيام اليوم 13 و14 و15 من كل شهر هجري، ودي الأيام القمرية، دي الأيام البيض، لأن القمر بيبقى مكتمل فيهن في هذه الليالي. يبقى انت ممكن كمان ايه تصوم 3 أيام دولا بنية الأيام القمرية وبنية الايه 6 من شوال، خدت أجرين، خدت أجرين. ففضل، فضل كبير. يبقى انت عندك صيام 6 من شوال وعندك الثلاثة ايام القمرية 13 14 و15 وعندك يوم الاثنين والخميس وعندك افضل واعظم الصيام لمن يقدر لمن يطيق لمن يستطيع صيام نبي الله داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. أهو الباب مفتوح على مصراعيه تأتي منه ما استطعت. أهم حاجة ما تسيبش الخير ده، أهم حاجة ما تهجرش الخير ده، ما تتركش الخير ده، تمسك فيه وأتي منه ما تستطيع. الصيام ده عظيم جدا، بس يا إخوانا نصوم زي ما كنا بنصوم في رمضان. يعني ايه؟ يعني نصوم بجد عشان ننال ونحصل على اجر الصيام العظيم اللي احنا قلناه دول. لازم نصوم بجد. في رمضان لما كنا بنصوم الواحد لو جي ينظر نظر كده على طول يغض الطرف ويقول عيب، ده انت صايم، اتق الله، ده انت صايم. حتى لو تلاقي اللي جنبه اتق الله انت صايم، ولو جه هيفلت بكلمة ها هيغضب حد ولا يجيب سيرة حد ولا تلاقي اللي جنبه اتق الله انت صايم. حتى لو اللي جنبه ما ذكرهوش هو يتكسف ويستحي على دمه ويبص يقول لا ازاي ده انا صايم، صيامي هيضيع، صيامي هيضيع. يبقى الانسان بيبقى حريص جدا وهو صايم ان هو يرتكب اخطاء ويرتكب معاصي. يبقى هو ده الصيام، صيام الجوارح، صيام الايه؟ الجوارح. فاحنا عايزين برضه نريد ان يكون الصيام النافلة زي الصيام الفريضة، زي ما كنا كده بنأدب جوارحنا في صيامنا في رمضان، برضه نريد ان نؤدب جوارحنا فين؟ في صيام النافلة عشان نستفيد بالصيام. صيام الجوارح، العين تصوم، ايوه العين تصوم، الودن تصوم، اللسان يصوم، الايد والرجل والقلب، كل الجوارح تصوم عن معاصي الله عز وجل، عن معاصي الله عز وجل. اذا صمنا كده يبقى ان شاء الله اجر عظيم جدا. ويا سلام بقى الصائم دعوته مستجابة، الصائم دعوته مستجابة، يدعي بقى لمصر ويدعي للإسلام ويدعي للمسلمين ويدعي للأمة العربية ويدعو عسى أن يتقبل الله عز وجل منه. فأنا أوصي أحبابي قبل ما أسيب عنصر الصيام وأعتصم بالصيام، أوصي أحبابي أن نتمسك وما نكسلش، ما نكسلش. مسألة الفطور التكاسل دي مسألة خطيرة جدا، كان في وقت إن شاء الله هنتكلم فيها، هو كتب عشان ما نسهاش. الفطور اللي هو التكاسل والتباطؤ في الطاعة والعبادة بعد رمضان دي مشكلة. فأنا بوصيكم ان احنا لسه في وقت، النهاردة لسه في 20 يوم من شهر شوال، عندنا وقت ممكن نصوم ان شاء الله، ويجوز ان احنا نصومهم متواصلين او متقطعين، ده جائز وده جائز. المهم ان ربنا يكرمك ان شاء الله وتصوم، انوي من دلوقتي كده النية لله عز وجل، ان شاء الله ربنا يتقبل ان شاء الله ويأجرك باذن الله على هذه النية الطيبة. طيب ده الصيام. طيب قراءة القرآن، احنا كنا في رمضان بنتسابق ونتنافس على قراءة القرآن، على ختم القرآن. كل واحد انت ختمت كم مرة، انت ختمت كم مرة، وفي تنافس جميل محمود. يا ترى اخبرنا ايه بعد رمضان؟ اخبرنا ايه مع القرآن؟ ذقنا حلاوة القرآن في رمضان سماعا وتلاوة. طيب هل بعد رمضان هنهجر القرآن ولا هنعتصم بالقرآن الكريم ولا هنعتصم بتلاوة كتاب الله عز وجل؟ صدقوني احنا في احتياج شديد ان نلازم ان نصاحب كتاب الله عز وجل، احنا محتاجين والله محتاجين أن نربط قلوبنا بالقرآن، محتاجين قوي، خد بالك من الجملة دي، محتاجين قوي أن نعرض أنفسنا دوما على كتاب الله عز وجل، على آيات الله عز وجل. مهم والله. أنت لما بتقرأ القرآن بتعرض نفسك على القرآن، أين أنت من هذه الآيات؟ أين أنت من أمر الله عز وجل؟ أين أنت من نهي الله عز وجل؟ وانت بتقرأ القرآن تجعل القرآن واعظا لك وزاجرا لك ومخوفا لك ومرغبا لك ومحببا لك. هو ده ليه؟ انت دلوقتي في حياتك ممكن الشيطان يوسوس لك فهتجنح للحرام، سواء بقى اكل حرام، سواء كذا سواء كذا، اي معصية، فتجد في القرآن تحذير، تخويف، ترهيب، فتنزجر. ما انت مع القرآن، انت ماشي مع القرآن، انت مصاحب للقرآن، فتجد هتاكل ربا، تلاقي القرآن يحذرك، هتترك الصلاة، القرآن يحذرك، هتتبع شهوة النساء، القرآن يحذرك، عايز تتصدق، القرآن يرغبك، عايز تقيم الليل، القرآن يرغبك. هو ده، هو ده يا إخوانا، هو ده. فلذلك احنا محتاجين لمصاحبة القرآن الكريم، ان احنا نكون في صحبة القرآن، في زمرة القرآن، من اهل القرآن. يبقى طيب، حتى يا اخواننا ولو باقل القليل، يلا ننوي دلوقتي ان احنا نعتصم بكتاب الله عز وجل، نقرأ كتاب الله ونعرض انفسنا على كتاب الله، ونعمل بكتاب الله عز وجل على انفسنا وما استطعنا من ابنائنا وازواجنا. هو ده الشغل بقى، هو ده الاعتصام برمضان، هو ده التمسك، هو ده التمسك الحقيقي برمضان وبخيرات رمضان وببركات رمضان. لازم لما نقرأ القرآن نتدبر، نتدبر، نتأمل، نتفكر في كلام الله عز وجل. مش الموضوع ان احنا بنقرأه بس، لا 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 لا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لازم نعيش مع القرآن، لازم نحس بالقرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تخيل القرآن لو نزل على الجبل الصلد لتأثر الجبل وخشع وتصدع من خشية الله عز وجل. فكيف تتأثر الحجارة الصلدة ولا تتأثر قلوبنا عند سماع القرآن الكريم؟ يبقى نقرأ القرآن على هذا النحو، على هذا المعنى. أسأل الله أن يتقبل منا يا رب العالمين. طيب دون قراءة القرآن، قيام الليل، احنا ذقنا حلاوة القيام في رمضان، سواء كان صلاة تراويح بعد العشاء أو صلاة تهجد في جوف الليل. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح حديث أبي هريرة: يا رسول، أي الصلاة أفضل، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، بعد صلاة الفريضة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جوف الليل، الصلاة في جوف الليل دي أفضل صلاة بعد صلاة الفريضة، أن تصلي في قلب الليل، في جوف الليل، أي أنه لا يقيمك من نومك إلا الله، لا يقيمك من نومك إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. يبقى قيام الليل هو صلة العبد بربه، هو صلة العبد بربه. قيام الليل نور المؤمن، نور في وجهه، نور في قلبه، نور في قوله. قيام الليل هو الصلة الحقيقية، هو البركة، هو النور، هو الإيمان. قيام الليل هو دأب الصالحين قبلكم. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يقيمون الليل. يبقى نحافظ على قيام الليل. احنا يعني لن نصلي كما كنا نصلي بهذا الكيف والكم في رمضان، لكن زي ما قلت ما لا يدرك كله لا يترك كله. طيب قيام الليل، الانفاق، الانفاق في سبيل الله عز وجل. احنا كنا في رمضان ما شاء الله، وخاصة هذا العام السنة دي بالذات، حملة جميلة قوي قوي وكبيرة وناجحة وعظيمة، حملة الانفاق على اخواننا في الصومال. والحملة دي اول ما بدأت من مساجدنا، بدأت من مساجدنا، والمساجد ما شاء الله جمعت اموالا يعني طيبة، وذهبت بفضل الله الى الصومال، وكان يعني كانت سببا في انقاذ حياة مسلمين. الصدقة ينبغي أن تستمر، الصدقة ينبغي أن يستمر الإنفاق في سبيل الله عز وجل، كما كنا نرعى الفقراء والمساكين ونتحسس أخبارهم وأحوالهم في رمضان. لازم نعمل كده بعد رمضان، لازم نعمل كده بعد رمضان، وما نكسلش بعد رمضان. ولابد أن يعلم المتصدق المنفق، لابد أن يعلم أنه أحوج للثواب الصدقة من حاجة الفقير إلى ماله وصدقته. المتصدق لازم يعرف إن هو أحوج لثواب وأجر الصدقة من حاجة الفقير إليه. ليه؟ اللي بتصدق بتصدق بإيه؟ بمال، بلبس، كله بيروح. طيب المتصدق بياخد إيه؟ ينال أجرا، ينال جنة عرضها السماوات والأرض. بالصدقة، الصدقة تدفع عنك البلاء، تدفع عنك المحن وأنت لا تدري. الصدقة تدفع عنا البلايا، الصدقة حصن، حصن لنا، حصن من الله عز وجل لنا من كثير من الفتن والمشاكل والأمراض والأوجاع. حصن، حصنوا أموالكم بالزكاة، حصن. الصدقة تطفئ غضب الرب كما تطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ غضب الرب، يعني الإنسان ربما عندما يعصي الله عز وجل يغضب عليه الله، يغضب عليه الله عز وجل، يغضب على العبد حين المعصية. فإذا تصدق أطفأ غضب الرب جل جلاله. الصدقة ينبغي أن تستمر، الصدقات ينبغي أن يستمر الإنفاق في سبيل الله عز وجل على الفقراء والمساكين. أنا اعتقادي أن الناس في رمضان صعب تجد، صعب تجد واحد فقير مش لاقي، إنما تجد ما شاء الله كل الناس، تجد كل الناس في سعة، تجد كل الناس في فرحة وفي سعادة وفي يسر وفي رخاء. حتى الفقراء تجد الفقير بيأكل لنفسه فيه وبيشرب لنفسه فيه، بيعيش زيه زي الغني في رمضان. أنا بسأل إحنا ليه ما نبقاش كده في رمضان وبعد رمضان؟ ليه ما نحسش ببعض في رمضان وغير رمضان؟ ليه الفقراء ما نرعيش فقراء على الاستمرار والدوام؟ ليه بيجي رمضان يخلص وبننسى احنا كنا بنعمل ايه، وبننسى ان احنا كنا بنتصدق وكنا بننفق وكنا بنعطي؟ اهل السخاء لا يتوقفوا بعد رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان. يعني هو كان صلى الله عليه وسلم كان جوادا في كل حال وفي كل وقت، إنما كان يزداد جوده وكرمه في رمضان. مش كان في غير رمضان ما بينفقش ويجي في رمضان أنفق، لا. فأهل السخاء والكرم والجود عليهم أن يتواصلوا. ما ننساش ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة ما العمر ما ينقص أبدا، بل الله عز وجل يضاعف للعبد بصدقته. الله عز وجل يوفيك أجرك، يوفيك أجرك أضعافا مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فربنا يوفيك أجرك ويضاعف لك الأجر، فلا تتوقف عن هذا الخير، فلا تتوقف عن هذا الخير بعد رمضان. لأن يا إخوان إحنا في ظروف صعبة، سواء في مصر أو في الصومال أو في دول إفريقيا المسلمة، محتاجين إن إحنا نتعاون على البر والخير. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لازم نتعاون، الأمة الإسلامية كيان واحد، الأمة الإسلامية جسد واحد، نحس ببعض ونشعر ببعض. لو أخويا في الصومال تألم أتألم لألمه، لو أخويا في سوريا تألم أتألم لألمه. وبنسبة سوريا وبنسبة ليبيا وبنسبة اليمن، أسأل الله أن يمن على هذه الشعوب بالتمكين، لأن فعلا بيجيلي اتصالات شديدة يا إخوانا ومؤثرة جدا، خاصة من سوريا ومن ليبيا لا اليمن ما جاليش منه اتصالات، إنما الكلام الحقيقة كان من سوريا ومن ليبيا. الناس نفسها تحس بالأمان، نفسها الدماء اللي بتسيل حاجة مفزعة ومفجعة، حاجة مفزعة. وده بيورينا القيادة العسكرية الحكيمة بتاعتنا الحقيقة، اللي احنا دوما بنشكرها، وان كنا احيانا نقول لها خدي بالك هنا، خليكي اشتد في هذا الامر، خليكي هنا تقفي بحزم، كنا بننصح بحب، بننصح بادب. لكن الحقيقة يعني اهل سوريا اسأل الله ان يعني يمن عليهم بالتمكين، وان يمن عليهم يا رب بالامن والامان، لان الوضع شديد وعصيب. فعلينا أن نعتصم أيها الأحبة بفضائل رمضان. قلنا نعتصم بالصيام، قلنا نعتصم بقراءة القرآن، قلنا نعتصم بقيام الليل، قلنا نعتصم بالإنفاق، كذلك نعتصم بصلة الأرحام. صلة الأرحام في رمضان، أنا مش عارف ليه الناس تقطع أرحامها في غير رمضان، ويجي رمضان والعيد الناس تتزاور، وفين الرحم في غير رمضان؟ أين صلة الأرحام في غير رمضان؟ ما شاء الله تجد صلة الأرحام في رمضان على أشدها، يتزاور الناس ده مش الأرحام وغير الأرحام، تتواصل وتتصالح وتتزاور. طب وفي غير رمضان خلاص ننسى بعضنا، ما نزورش بعض؟ ينفع إن الأنساب والأرحام تقطع ولا تتواصل إلا عند المناسبات، إلا في رمضان، إلا في العيدين؟ لا، لابد وأن نصل أرحامنا، لابد وأن نصل أرحامنا، ولابد وأن نعلم أن الله عز وجل يصل من وصل الرحم ويقطع من قطع الرحم. ولابد أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلاة، إذا قطعت رحمه إيه وصلاة. هيجي واحد يقول لي طيب يا عم الشيخ، طب ما أنا بزورهم ما بيزورنيش، ده هم اللي بيقطعوني، ده هم اللي بيعملوا، ده هم بيقابلون وحش، بيعملوا بيسووا. يا أخي سبحان الله، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له نفس الكلام، يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أصلهم ويقطعونني، أحلم عليهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فالراجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعمل معهم ده كله أفأصلهم أنا أوصلهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول إن كنت كما تقول فإنما كأنك تصفهم المل، كأنك بتأكلهم الرماد الحار، الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. الله. يبقى هنا المسألة يا اخوانا ايه؟ انت بتصل لله حتى وان اصبت بمكروه او بضرر او باذى، انت ليك الاجر والثواب من الله عز وجل. بعض الابناء يقولوا ده ابويا بيعاملني وحش، ولما بروح ويكشر وبيغلط فينا، امنا بتدعي علينا، امنا، وكأن هذه مبررات وحجج ان هم يدوا ظهرهم للوالدين، ان هم لا يصلوا الوالدين، ان هم يقطعوا الوالدين. لا، مفيش مبرر في الدنيا ومفيش حجة في الدنيا تقتضي وتقضي بقطع رحم، بقطع الوالدين احدهما او كلاهما، مفيش. انت بتاخد الاجر وبتاخد الثواب من الله عز وجل، إنما تقطع والديك عشان خاطر سمعت كلمة زعلتك أو كشروا في وشك. أو هو دايما الوالدين بيبقوا عشمانين في أبناء، وده حقهم، وهم ليهم كتير قوي، ليهم اللي إحنا كأبناء مهما عملنا لن نوفي معشارة ما أعطونا، لن نوفي معشارة ولا أقل ولا أكثر من ذلك مع والدينا، مش نوفي أبدا. لذلك لابد وأن يكون الأبناء على درجة دائمة وكبيرة من البر ومن الطاعة. لازم الأبناء يسعدوا آباءهم وأمهاتهم، لازم يسعدوهم، لازم يبروهم، لازم وده مش في رمضان وبس، زي عملون عيد للأم يوم عشان الأبناء يروحوا ويدوا هدية ولا ما يدوش، وكده إيه كأنهم كده وصلوا أمهاتهم، كده عملوا اللي عليهم، وبعد كده الأم تهجر. بل إن من الأبناء من يجعل أمه في دار المسنين ولا يزورها إلا يوم عيد الأم، يا فرحتي، هذا كان غير مقبول، غير مقبول، لأن الأم كذلك الأب برهما يكون في كل وقت وكل حين. إنما واحد يهجر والديه بالمرة بحجة بقى الشغل، بحجة الصحة، بحجة الوقت، بحجة الأولاد، غير مقبول، غير مقبول، ما ينفعش يا أخوانا. وبعدين كما تدين تدان، فصل رحمك حتى يصلك أبناؤك، بر والديك حتى يبرك أبناؤك، أطع والديك حتى يطيعك أبناؤك. وتأدب، فمن البر أن يتأدب الأبناء مع والديهم، من البر الأدب مع الوالدين، من البر ومن كمال صلة الرحم. في رمضان الجو بيبقى جميل، وتجد الأدب مع الوالدين ومع غير الوالدين بين الناس حاجة رائعة. ليه ما نتمسكش بهذا بعد رمضان؟ وهيبقى لينا إن شاء الله حلقة، واعتصموا بالأدب، واعتصموا بالخلق، واعتصموا بالصدق، واعتصموا بالأمانة، واعتصموا. هنتكلم عن كلامنا كله بالتفصيل إن شاء الله، لكن دلوقتي بنتكلم عن الوالدين، معاملة الأبناء مع الوالدين، صلة الرحم والأدب مع الوالدين مهما كانوا. حتى لو هم على غير درجة، يعني هم لو حتى تضجروا، حتى لو ارتفعت أصواته، حتى لو سبوا ولو شتموا، حتى لو ضربوا، شفت إلى أبعد الحدود، رغم كل ذلك على الأبناء أن يلتزموا الأدب مع والديهم. مفيش حجة، مفيش مبرر أن يقطع الولد، والولد هنا ذكر الأنثى، أن يقطع الولد والديه. مفيش حجة، مفيش مبرر أن يسيء الأبناء الأدب مع والديهم. ما ينفعش أن الابن يحد النظر في عين والديه كأنه صاحبه ولا زميله، ويبرق له كده عينه في عين والدته ولا في عين والده عشان كبر وسنه كبر، ولا عشان أمه كبرت وسنها كبر خلاص بقى راجل وبقت ست كبيرة بقى ايه اللي لا منفعش، ولا ان احنا نشوح لغة المصريين ان احنا نعمل ايدينا كده يعني في وجه والدينا. ما ينفعش نسيء الادب. فكيف بمن يسب والديه، فكيف بمن يضرب والديه، كيف بمن يمد يده في وجه والديه أو على والديه. وسمعنا حالات كثيرة تدل على هذا. يعني أنا مرة أخت بتتصل بي بتقول لابنها، ست كبيرة، ابنها مبهدلها بالضرب. ازاي وابنك ده عنده كم سنة؟ تخيلوا يطلع كم سنة؟ يطلع 15 سنة، 15 سنة ويتيم. يعني هي صبر عليه وبتربيه وقعد عليه مش كفاية، وبتشتا وتتعب وكمان بيضرب، 15 سنة. ايه ده؟ الى اي حد وصل جحود الابناء، الى اي حد وصل عدم ادب الابناء، الى اي حد لابد يا اخوانا من الادب كامل الادب والاحترام كامل الاحترام مع الوالدين. مش عشان بقى الشغل والدنيا واحد ربنا كرمه بقرشين واصبح حس ان هو يعني بقى استغنى عن والديه، تزوج استغنى عن والديه، لا، ده دعوة الوالدين مستجابة، دعوة الوالدين مستجابة، وسخط الوالدين من سخط الرب، ورضا الوالدين من رضا الرب. اوعى تمسك ايها الاخ الحبيب وايها الاخت العزيزة الكريمة، تمسكوا جميعا ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بطاعة الوالدين، والدعاء للوالدين، وطلب الدعاء من الوالدين، هو ده كمال الأدب. إخواننا شوفوا أبو هريرة أمه كانت كافرة، أم أبو هريرة كانت كافرة، وكان يدعوها كل يوم للإسلام فتأبى عليه وترضاش. وفي يوم دعاها للإسلام فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، غلطت، اتكلمت بكلام يسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يعمل إيه؟ هل غلط فيها؟ هل رد الخطأ؟ هل لا، ذهب إلى رسول الله وهو يبكي بيقول إيه؟ شوفوا بقى حب للوالدين. يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. استبشر أبو هريرة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب مسرعا يبشر ويخبر أمه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل أبو هريرة لبيت أمه وجد الباب مواربا، الباب كان مفتوح شوي، وسمع خشخشة الماء. أم أبو هريرة سمعت خطوات ابنها فعلمت أنه هو، فقالت مكانك يا أبا هريرة، أقف مكانك، حتى اغتسلت ولبست وخرجت أم أبي هريرة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فرح أوي أبو هريرة ورجع مستبشرا يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستجابة دعوته، باستجابة دعوته. الله أكبر. لذلك أيها الأحبة، ينبغي أن الإنسان يحمل الحب والود والرحمة والعطف لوالديه. زي ما بقول، خدوا بالكم، أنا بقول للأبناء، مفيش حجة، مفيش مبرر أن أنت تغلط في والديك، أن أنت تسيء الأدب مع والديك أبدا. لذلك يا إخوانا، يعني أنا أصيكم، أنا كنت شايف في رمضان حاجات جميلة أوي 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 في صلة الأرحام وفي بر الوالدين. فعايزين نصل أرحامنا، وعايزين لا نقطع أرحامنا بعد رمضان. يبقى إحنا هنا النهاردة قلنا واعتصموا برمضان بعد رمضان، نعتصم بالصيام، نعتصم بقراءة القرآن، نعتصم بقيام الليل، نعتصم بالإنفاق في سبيل الله، نعتصم بصلة الأرحام، نعتصم بذكر الله، نعتصم بطاعة الله عز وجل، نعتصم بأكل الحلال، نعتصم بغض البصر، نعتصم بسماع قول الحق، نعتصم بكل طاعة، نعتصم بكل خير، نعتصم بكل معروف. هذا أيها الأحبة ما أردت أن أذكر به نفسي وإياكم. أسأل الله العلي الكريم أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله نتقابل بإذن الله في نفس هذا الموعد من كل أسبوع. دمتم في أمن الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.